بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، عنوان كلمتنا هذه الليلة السؤال والطلب بين دعاء الله وقانون الجذب. ما الذي يدعو إلى اختيار هذا العنوان؟ أولاً، أنه يتعلق بعبادة من أعظم العبادات، وهي عبادة الدعاء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، إذ وجد عبر الدهور والعصور من يسعى لصرف الناس عن هذه العبادة العظيمة التي جرى فيها الخلاف بين الأنبياء ومن كذبهم من أقوامهم. فالأنبياء أمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فيتوجه العباد إلى ربهم بجميع عباداتهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصلي لربك وانحر، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد سواك. والدعاء عبادة، ظهر في الآونة الأخيرة فكر مستورد من ديانات وثنية يدعون أنه يمثل أو يماثل الدعاء، أطلقوا عليه قانون السر أو سموه بقانون الجذب، مستوحى من ترانيم هندوسية وعقائد بوذية لا تمت للإسلام بصلة. ثم ظهر من بعض المفكرين الداعين لهذا الفكر من ألبسه قالب الشريعة فجعله هو الدعاء. وهنا تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من هم يا رسول الله؟ قال: هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. لذلك كان من الواجب علينا أن نبين للناس ضلال هذا الفكر، لأنه بدأ ينتشر بين أوساط كثير من المفكرين وبين كثير من المثقفين، إذ نحى منحى العبادة أو الطقوس الروحية، وارتبطت به طرق التأمل والاستشفاء والعلاج بالطاقة وما يسمى بالريكي وألعاب اليوغا، كل ذلك تحت مسميات التنمية الذاتية وتطوير النفس وتطوير الذات. والذي يدعو إلى هذه الأمور أحد أمرين، أحد رجلين أو أحد شخصين، إما إنسان جاهل لا يعي حقيقة ما يدعو إليه، وإنما يسعى إلى عقد دورات يكسب من ورائها المال، وإما أنه مدسوس يريد أن يضرب الإسلام من الداخل باسم الإسلام. وهذه قاعدة يستعملها أعداء الدين، وهو هدم الأصل بذات الأصل. لذلك حماية لدين الله ودفاعا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، كان لابد من بيان ما الفرق بين الدعاء وبين قانون الجذب، وسيأتي الكلام في محاضرتين حتى لا نطيل عليكم. أما الأولى فهي اليوم. من المعلوم إخوان الأفاضل أن مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب النعم، هو الذي يهب النعم لمن شاء من عباده، من أسماء الله المعطي، من أسماء الله الوهاب، من أسماء الله عز وجل مالك الملك الخافض الرافع. العباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى الله الصمد؟ الذي تلجأ إليه جميع المخلوقات، وهو غني عنها، قيوم بذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أرشد الله عز وجل العباد إلى سؤاله وطلبه جميع حاجاتهم مما يتعلق بالدنيا أو الآخرة، ووعدهم بالاستجابة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين عز وجل أنه هو الذي يستجيب الدعاء وليس غيره. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي المقابل إذن أولا رب العالمين دعانا إلى سؤاله جميع حاجاتنا من أمور الدنيا والآخرة، ثم توعد من ترك سؤال الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر من الله وتوجيه: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فإنه قد صرف العبادة لغير الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي وهو صحيح. ولما أعرض بعض الناس عن سؤال الله إلى سؤال غيره من المخلوقات العاجزة، أرسل الله عز وجل لهم الرسل يدعونهم إلى توحيده في الدعاء والطلب، وبين عز وجل عجز المخلوقات عن جلب النفع لبعضها أو دفع الضر عنهم. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تأمل هذه الآية التي تبين عجز كل مخلوق خلقه الله عز وجل. والذين تدعون من دونه، إذا أردت أن تعرف من هم الذين كانوا يدعون من دون الله، اقرأ التاريخ، اقرأ تاريخ أهل الجاهلية، اقرأ في قصص الأنبياء، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين والقبور، ويدعون الكواكب والشمس والقمر والنجوم. يقول الله: والذين تدعون من دوني، وهذه من أساليب يسمونها علماء الأصول في الاستدلال من الأساليب التي تفيد العموم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما معنى القطمير؟ القطمير لفافة شفافة على نواة التمر، لما تأكل التمرة فيها نواة، النواة سميها الطعامة عندنا، عليها مثل الغلاف الشفاف، هذا الشفاف التافه ما يملكونه، ولا يملكون صنعه. إن تدعوهم، يقول الله عز وجل، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على سبيل التنزل، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تدعو من أنت؟ تدعو شجر؟ عبد لله. تدعو الكون مثل ما يقول أصحاب الجذب، قانون الجذب والسر، ندعو الكون، توجه إلى الكون ويجيبك الكون. الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، مسخر، خاضع لله عز وجل. تدعو الشمس والقمر، تدعو الأصنام، تدعو من تدعو، من تريد أن تدعو؟ يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ما معنى عباد أمثالكم؟ يعني خلقهم الله ضعاف، كلهم يرجعون في حالهم إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم البشر، أعظم البشر من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فلا يملك الإنسان لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا من جهة الله سبحانه وتعالى، فكيف يملكه لغيره؟ فكل من دعا غير الله سائلا جلب نفع أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله آلهة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذي يقرأ القرآن وينظر في السنة يجد نصوص الوحي تدل على ما ذكرنا. وما ضلت البشرية عن هذا الأصل إلا بعد أن وجهها الشيطان إلى سؤال غير الله بحجج واهية وشبهات متهافتة، تارة يدعوهم إلى عبادة الأصنام، الأحجار، بحجة أنها تقربهم إلى الله، تارة يدعوهم لسؤال الجن، سؤال الملائكة، بحجة قربهم من الله، تارة بسؤال الأموات والأولياء والصالحين، بحجة جاههم عند الله. وكل ذلك أوصلهم إلى ترك هذا الأصل والشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا المشركين أهل قريش، وليش كانوا يسألون غير الله؟ لماذا لجأوا للأصنام؟ يقول الله: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول ابن كثير: أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صورة الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة، ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا يزال الشيطان يوحي إلى أوليائه في كل زمن ومكان ما يفسد عليهم دينهم. فظهرت طائفة إبليسية تتزيى بزي العلم التجريبي وتدعو إلى التعلق بالكون، وسؤال الكون حاجاتهم. والتعلق بالكون إخواني الأفاضل كان معروفاً عند أهل الجاهلية، ما هو بشيء غريب على البشر. كان في العرب من يعبد الكواكب، النجوم، الشمس والقمر، ويتقرب لها بالسجود، وقد نهاهم الله عن ذلك، هذا مذكور في كتاب الله. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الدكتور جواد علي في كتاب له اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يقول: وأله من التأليه، وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية، يعني جعلوها إلها، لتوهمهم أن فيها قوى روحية كامنة مؤثرة في العالم وفي حياة الإنسان، مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة. وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية التي لفتت أنظار البشر إليها، فكان في مقدمة الأجرام السماوية التي ألهها الإنسان، عبدهما مجردين في بادئ الأمر، فلما تقدم وزادت مداركه في أمور ما وراء الطبيعة تصور لها قوى غير مدركة وروحا وقدرة وصفات من الصفات التي تطلق على الآلهة، فخرجتا من صفتهما المادية وصارتا مظهرا لقوى روحية لا يمكن إدراكها. ثم قال: فإن هناك من توسع في هذه العبادة ووصل إلى حد تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه، إذ تصوروا وجود قوى روحية كامنة فيها فعبدوها على أن لها أثراً خطيراً في حياتهم. هذه المقدمة ضرورية حتى نفهم ما هو الدعاء وكيف صار الانحراف عن هذا الدعاء، وهي العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل وأمر بها. جاء بعض الناس أرادوا إحياء ما كان عليه الأمر في الجاهلية، فخرجوا لنا بما يسمى بالطاقة الكونية. يقول لك: هذا الكون في طاقة، في طاقة كهربائية، صحيح، طاقة نووية، صحيح، طاقة فيزيائية أو طاقة ذرية، صحيح، طاقة شمس، طاقة المياه، هذه طاقة ثابتة تقاس، العلم التجريبي أثبتها، أثبتتها علوم الفيزياء والجيولوجيا وغيرها. لكن هناك طاقة خفية يسمونها الطاقة الكونية، لا دليل عليها، هم يدعون وجودها. ومن آثار هذه الطاقة الكونية المدعاة المزعومة أن الكون يستجيب لك فيما تطلب وتسأل. تدخل على الشبكة العنكبوتية في الإنترنت، تبحث عن عناوين أمثال هؤلاء الناس ودوراتهم، تجد من دوراتهم رسالة من الكون. هذه دورة لشخص مسلم، وآخر أطلق على برنامجه فهم الرسائل الموجهة إليك من الكون، وآخر يبحث عن القوة السرية للكون. كل كلامهم في الكون. تقول إحدى المدربات، مدربة مشهورة وتدعو إلى قانون الجذب وتدعو إلى موضوع العلاج بالطاقة ونحوه، تقول في تغريدة لها: صباح اليسر، ليس بعد الطريق المعقد إلا الطرق الميسرة، ليس بعد القاع إلا القمة، ليس بعد الظلام إلا النور، نويت اليسر وليس على الكون إلا أن يستجيب. هذه خريجة تفسير القرآن، لكن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل عثمان، اللي قتل علي بن أبي طالب، كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، وكان يعلم الناس القرآن، لكنه انحرف بشهوات وشبهات فصار مع الخوارج. فتقول: نويت اليسر وليس على الكون إلا أن يستجيب. متى كان الكون يستجيب؟ فظهروا لنا بما يسمى قانون الجذب أو قانون السر. هذا القانون من الذي أخرجه؟ له قصة طويلة جدا ما نحتاجها. أول من كتبته بصورة فيها تقعيد وتنظير كاتبة ومنتجة تلفزيونية استرالية اسمها راوندا بايرن، من مواليد 1951، ألفت كتابا باللغة الإنجليزية اسمه The Secret، كتاب السر بترجمته العربية. ثم بعد ذلك ترجم الكتاب، ووصلت ترجمته إلى أكثر من 43 لغة، ومن اللغات التي ترجم إليها اللغة العربية. لعلي إن يسر الله المحاضرة القادمة آتي بالكتاب ونقرأ منه. فهو من أكثر الكتب مبيعاً. ثم دعموا هذا الكتاب بفيلم وثائقي لأجل نشره بين الناس ونشر ما فيه من ثقافة ومن فكر مخالف لعقيدة الإسلام. أين المشكلة؟ لو كان هذا الأمر اقتصر على راوندا ومن معها، ما لنا دخل فيهم، لكم دينكم ولنا ديننا، عندنا خصوصية في ديننا. المشكلة أن ترجم للغة العربية، وجاء بعض أهل الإسلام فألبسوا هذا الكتاب لباس الشرع، لدرجة أن بعضهم يقول الجذب هو الدعاء. هذا مثل الذي يقول الشرك هو التوحيد. ومما يزيد يعني يزيدك غموضا ويزيدك استغرابا، أنهم اتجهوا نحو تلكم الديانات الوثنية ويريدون أن يؤسلموها. عملت مرة 4 محاضرات بعنوان العلاج بالطاقة بين الجذب والكذب. من ضمن الأشياء اللي ذكرتها العلاج بالطاقة، يسمونه العلاج بالريكي ونحوه. هذه طقوس وثنية شرق آسيوية، وحتى الكلمات التي تردد فيها من نفس الديانة وتستخدم عند أولئك القوم اللي يطبقونها. فالعلاج بالطاقة وثني، والتأمل المستعمل وثني، ولعبة اليوغا اللي يسمونها الرياضة الروحية من الطقوس الوثنية، وكل ما يكون فيها من قضية طريقة التنفس والتأمل والجلوس تحت الأشجار والأنهار وقوة أو طاقة البرانة واستخدام كلمة الأوم أثناء ما يرددون ترانينهم، لها ترانيم خاصة والتفكير الخاص، كله أمر وثني. الغريب أنهم يجتهدون في استجلاب هذه الأفكار إلى بلاد المسلمين وإضفاء الصفة الشرعية عليها. أحد واحد من هؤلاء العرابين كتب كتابا اسمه سماه كتاب السر، أصل لهذا الكتاب يقول عندي 100 دليل من كتاب الله على مشروعية قانون السر. ما هو قانون السر؟ يقول هذا الرجل كل الكون خاضع لهذا القانون، لها مجموعة كاملة تقريبا أكثر من 17 محاضرة. قبل لا أجهز لكم المادة سمعت أغلبها. يقول عندما تفكر في شيء من الأمور التي تريدها وتركز عليه انتباهك سوف يمنحك قانون الجذب ما تريد. أنت لما تقرأ كتاب راوندا لو كنت تعرف اللغة الإنجليزية، أو تقرأ كتاب السر المترجم عن كتابها، ما يلجؤون إلى ذكري، يعني سيكونون فيه صراحة في قضية التوجه إلى الكون. لكن لما يأتي مسلم يكتب فتراه يريد أن يلف الأمر حتى يستساغ عند الناس، مثل الدواء المر لازم يخلط بشيء من العسل، هذا اللي يقول لك يدس السم في العسل. فكرة القانون، قانون السر، تقوم أن الإنسان إذا فكر في أي شيء يرغب في الحصول عليه فإن الكون مسؤول عن تلبية هذا الطلب. فمجرد وقوع الفكرة والإحساس في النفس، بس مجرد ما تفكر، فإنك تستجلب بذاتك ما تريد من خير أو شر. يقولون بمقدور الإنسان أن يجذب إليه ما يريد من خلال ضبط تردد موجات عقله. ولكي تطلب لازم عليك من 3 أشياء. ما هي؟ تطلب ماذا؟ ما تريد من خير أو شر، حتى الشر إذا تريد أطلبه، أطلب. ثم آمن بماذا؟ بأن سيتحقق. ثم تلقى، فقط يتحقق لك قانون السر. بعض الناس يقولون أنتم لا تفهمون قانون السر ولذلك تعترضون عليه. إذا أردت أن تقرأ عن قانون السر فقرأ من الكتب التي ألفت فيه. نحن لما نأتي بقالب أجنبي أو قالب غربي أو قالب شرقي ونريد أن نحن نجعله فيه طريقة إسلامية، أول شيء انظر في فحوى القالب الأصلي الأساسي. لا تدافع عن شيء ليس من دينك وتدعي أنك تعارض كل ما هو جديد. فيقول هذا الشخص أنتم تعارضون كل ما هو جديد لأنكم أهل تخلف. من الذي يرد كل جديد؟ كل جديد لا يقبل ولا يرد إلا بعد النظر فيه، هل يتوافق مع أسس ديننا، ثقافتنا، عاداتنا وتقاليدنا أم لا؟ فإن لم يتوافق رددنا، وإن توافق أخذنا. تقول راوندا في كتابها صفحة 106 إذا كنت تراودك أفكار من قبيل علي أن أعمل بشق الأنفس وأكدح لكي أحصل على المال فلتتخلى عنها في الحال. فعندما تراودك تلك الأفكار فإنك تبث ذلك التردد وتصبح هي صورة حياتك الحقيقية. استبدل تلك الأفكار بفكرة المال يأتي بسهولة ويسر، فقط كرر وردد يمكنني تحقيق ذلك إنني سيد أفكاري. ماذا يعني هالكلام؟ يعني لا تعمل، لا تأخذ بالأسباب. طبعا هي ضربت أمثلة بس أنا حتى لا أطيل عليكم ما أتي بالأمثلة. تريد 1,000,000 درهم، بسيطة، الأمر سهل. كل يوم قل أنا سأحصل على 1,000,000 درهم، سأحصل على 1,000,000 درهم. والعلم غالب كتب الجذب تتكلم عن طرق الثراء، لأن الهدف هو أخذ المال. كيف تحقق الثراء؟ عن طريق قانون الجذب. اليوم أشوف فيه إعلان لدورة من الدورات كيف تطبق قانون الجذب في جذب شريك حياتك، حتى لما تريد تتزوج طبق قانون الجذب. وهنا خطورة، وهو أن يستبدل هذا القانون مكان الدعاء. لما جاء ذاك الرجل للحسن البصري قال: يا إمام، إني أريد زوجة صالحة، ماذا قال له؟ قال: عليك بالدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والزوجة ماذا؟ رزق. من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه. إذن رزق يسأل عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. والزوج رزق. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن أن تطول أيمتها ثم تعنس ثم يرزقها الله الزوج والولد. فسمى الزوج والولد رزق، وهو يقول في هذا الإعلان دورة كيف تطبق قانون الجذب في اختيار شريك حياتك. هنا المشكلة وهنا المصيبة. المشي في هذا الطريق سيجعلنا نترك الدعاء جانبا وننطلق إلى هذه الفكرة الوثنية. يقول هذا العراب، عراب الطاقة سمينا، في صفحة 21 من كتابه: قانون الجذب ينص على أن الإنسان، لاحظ الآن محور جذب الخير والشر وصناعته هو أنت وليس الله. قانون الجذب ينص على أن الإنسان يجتذب الأحداث، وأن هذا الأمر يحدث عندما نعطي أمراً ما طاقتنا وتركيزنا واهتمامنا. فقاعدة الطاقة تنص على أن الطاقة حيث التركيز، فحيثما تركز تكون الطاقة. باختصار، نحن نجذب الأحداث التي حولنا من خلال التركيز والاهتمام والطاقة. شرح لي هالموضوع. يقول بالنص: أنت غني لأنك قررت تكون غني، أنت فقير لأنك قررت تكون فقير، أنت مريض لأنك قررت أن تكون مريضا. ثم يستطرد يقول: الزلازل في هذا العالم، بعض الناس بهالطريقة يستهزئ، يقول بعض الناس يقولون هذا ابتلاء من الله وأن هذه تخويف من الله سبحانه وتعالى. الزلازل هذه بفعلنا نحن، بفعل قانون الجذب نحن جذبنا الزلازل باتجاهنا. ولك أن تنظر في هذا الباطل من جهات كثيرة جدا. للرد على هذا القانون نقول: أولا، الطلب من العبد وسؤال ما ليس بموجود يكون لمن؟ لو تسأل أي إنسان شيء اللي هو غير موجود في ديننا، تبغى زوج، تريدين زوجة أو تريد زوجة، تريد ولد، تريد صحة وأنت بعدك مريض، تريد وظيفة، تريد مال، تتوجه إلى من؟ الكل يعلم بعقيدة ثابتة لا شك فيها: الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس ويعلمه أصول الاعتقاد؟ يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما أرشد إلى سؤال الكون. ثم قال في نهاية الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الكون ليس له دخل في تلبية طلبك. الذي ينفعك هو الله، اللي يرفع عنك الضر هو الله، فالله هو النافع الضار. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
وجردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس هذه العقيدة حتى الأعرابي. روى أبو داود عن جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، يقول رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني يأتمرون بأمره. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال نعم أنا رسول الله الذي، انتبه الآن، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض قفراء أو فلا فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. إذن الطلب يوجه إلى من؟ إلى الله في جميع الأحوال، فلم يوجهه إلى سؤال الكون، ولا قال له مثل ما قاله جماعة قانون الجذب لما ترجموا كتاب السر، قالوا أنت سل الله والكون يجيبك. النبي صلى الله عليه وسلم علق الدعاء والإجابة بالله، إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة يعني قحط فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض قفراء فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ذم من سأل غيره، قال الله عز وجل وتأملوا لهذه الآيات له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. السماوات والأرض ما هي؟ هي الكون. وأنت تقول الكون سيجيبك، طيب الكون مخلوق خاضع لله عز وجل، كيف يجيبني؟ ما دام أنه مخلوق إذن أنا ألجأ للخالق لأن المخلوق ضعيف. فقال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تأملوا الآية، أولا الله سبحانه وتعالى حصر الدعاء فيه، ماذا قال في أول الآية؟ له دعوة الحق. ثانيا أبطل دعاء غيره كائنا من كان، فقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثالثا وضع له تشبيها بليغا، قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الماء في الأسفل، في أسفل القاع، وهو في أعلى البير ويمد يده للماء لن يصل لك الماء. رابعا بين خضوع الكون كله لله، قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. خامسا بين عجز المدعوين من دون الله، فقال فقل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإن قيل أنتم لم تفهموا قانون الجذب، فقانون الجذب لا يتعارض مع الدعاء، ولذلك إذا أنت تسمع لهم سيستدل بالآيات هذه والأحاديث، يعني هذا عرابهم صاحب كتاب السر هذا الكويتي يقول لما تسمع شرطه أو تسمع محاضراته يقول رب العالمين قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب هذا في الدعاء ويجعله في الجذب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، طبعا حديث ضعيف، هذا في الجذب. فيستدلون بآيات الله سبحانه وتعالى على هذه الفكرة الوثنية. كما ذكرت في البداية، إذا أردنا أن ننظر في قانون الجذب ونحكم عليه ما نقرأ كتاب هذا الرجل، وإنما نقرأ كتاب من ألف فيه أساسا، راوندا بايرون، والكتاب اللي ترجم. هذه السرالية دعت في كتابها الناس إلى التوجه إلى الكون لسؤال مباشرة، وهؤلاء الذين ينقلون عنها أو يترجمون كلامها يحاولون أن يلطفوه. يقول هذا العراب، يقول لما أدعو فكل شيء في الكون يتحرك للإجابة. ونحن نعتقد ماذا لما تدعو؟ من اللي يجيبك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وليس الكون هو اللي يستجيب لك. راوندا بايرن في كتابها قال كتاب The Secret جعلت الكون ليس مسخرا للإنسان فقط، بل ارتقت بالإنسان ليكون في مقام الربوبية والألوهية، وهذا الأمر غير موجود في الكتاب المترجم، موجود في الكتاب الأصلي. والكتاب الأصلي موجود، اللي يعرف اللغة الإنجليزية يقرأ. تقول في صفحة 164 أنت صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليست لها حدود وذكاء لا نهائي. من هذا؟ الإنسان. إن لديك إمكانيات الله وقوته لخلق عالمك. طبعا أنا لغتي الإنجليزية ضعيفة، ولا العبارة أمامي مكتوبة بالإنجليزي لكني ما أستطيع قراءتها لكم الآن. تقول لديك إمكانيات الله تعالى، يقول لديك إمكانيات الله وقوته لخلق عالمك. جاءت الترجمة محرفة في كتاب السر المترجم، مترجم كتاب جرير ترجمته، قالوا في الكتاب الله أكرمك وفضلك على سائر مخلوقاته، مما يعني أن لديك تصريحا إلهيا وقدرة سماوية لتصنع عالمك. جاء في صفحة 54 في الكتاب الأصلي عند راوندا بايرون ذا سيكرت تقول إنك خالق وثمة عملية سهلة للخلق باستعمال قانون الجذب. وفي صفحة 164 تقول إنك الله في جسد مادي، هذه سهلة، تقول You are God in the physical body، هذا مال الصف الثالث ثانوي، في كم من كلمة معنى نضبطها شوي ما في إشكال. في ذات الصفحة تقول إنك الله متجليا في هيئة بشرية وجدت للكمال. جاء في صفحة 141 أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه. من الخالق؟ فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذن لما نريد نحكم على قانون الجذب أو على هذا الكتاب نحتاج نقرأ الكتاب نفسه ثم ننظر في مخالفته لأصول الإسلام عندنا. فأول مخالفة لقانون السر أن السؤال والطلب يوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله. ومن تكلم في قانون الجذب من المسلمين يربطك أولا بالله ثم بعد ذلك بالكون. يقول: ليس الله مسؤولا عن فقرك ولا عن مرضك، أنت المسؤول عن هذا، والله يوم القيامة سيحاسبك على فقرك وسيحاسبك على مرضك. لماذا؟ لأن الله أعطاك من العلوم ما تتجنب به الفقر وتجتنب به المرض، وأنت لم تطبق هذا. هذا يخالف ماذا؟ عقيدة المسلم في القضاء والقدر، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في محاضرتنا القادمة الخميس القادم بإذن الله. سنتكلم على أوجه المخالفة في قانون الجذب للدعاء، والفرق بينه وبين الدعاء، وما هي الأدلة اللي يستدلون بها، ونرد عليها ردا إجماليا. لكن من حيث العموم فرق شاسع ما بين قانون الجذب وما بين الدعاء. الدعاء عبادة شرعية لها أحكامها التي وضعها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قانون الجذب فكر مستورد من طقوس وثنية شرق آسيوية لا دخل لها بعقيدة الإسلام. ثانيا، الدعاء عبادة شرعها الله ورسوله. قانون الجذب عبارة عن فكرة مستوحاة ألفتها وجمعت مادتها كاتبة تلفزيونية استرالية مولودة في عام 1951، وبعد ذلك جرى العمل على نقل هذه الفكرة ونشرها بين الناس. ثلاثة، الدعاء الطلب فيه يوجه إلى الله والإجابة من الله. قانون الجذب عند راوندا الطلب يوجه إلى الكون والإجابة تأتي من الكون، وعند أتباعها من العرب المسلمين الجواب أو السؤال يوجه إلى الله والإجابة تأتي من الكون. ويتفق أصحاب الفكر الوثني في قانون الجذب مع من ترجم لها من أتباعهم من المسلمين في النهاية، وهي أن الذي يجيبك هو الكون وليس الله سبحانه وتعالى. الدعاء من أحكامه أنك قد تطلب ولا يجيبك الله سبحانه وتعالى، لأن الإجابة لها أحكامها، فقد يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تطلب بعينه، وقد يصرف عنك من الشر ما لا تعلم، وقد يعطيك أو يؤخر لك الأجر يوم القيامة. في قانون الجذب لا بد أن يتحقق ما تريده عينا خيرا أو شرا. في الدعاء هناك موانع من إجابة الدعاء، كأكل مال الحرام وكالاستعجال وكالغفلة، وأما في قانون الجذب فلا يوجد أي مانع من تلبية طلبك، فقط آمن وأطلب وآمن وتلقى. في الدعاء رب العالمين لا يعطيك إلا لحكمة، ليس بما تشتهيه نفسك وتريده أنت، بل يعطيك ما يصلح حالك. والقضاء والقدر مبني على علم الله وعلى حكمته وعلى كونه عالما خبيرا بأحوال الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم. قانون الجذب يختلف الأمر فيه تماما، فإنك لو طلبت ما يضرك سيأتيك، بل مجرد ما تريد ما يكفي فقط أن تتكلم فيه. فهم يدعون أن فكر الإنسان مجرد ما يفكر فقط في الأمر فإن الكون مباشرة يتحرك لتنفيذ ما يفكر فيه دون أن يتكلم، وكيف يكون لكون ضعيف مخلوق أن يعلم ما في نفسي، والذي يعلم الغيب فقط هو الله سبحانه وتعالى. فروق كثيرة جدا بين الدعاء وبين قانون الجذب. الخطورة تكمن في تعلق الناس بقانون الجذب بسبب دورات التنمية الاجتماعية أو التنمية الذاتية أو تطوير الذات والإقبال عليه مما يؤدي بهم إلى ترك الدعاء وهو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قانون الجذب يدخل على الناس طقوس وترانيم وثنية تطعن في دينهم وفي عقيدتهم، حتى ما يسمى من استجلابهم ما يسمون بقانون الكارما. قانون الكارما قانون هندوسي بوذي ليس لنا دخل فيه، نهايته إنكار يوم القيامة وإنكار البعث، ومع ذلك يستخدم وصدرت مؤلفات من بعضهم الكارما في الإسلام، يتعارض مع أصول أهل السنة والجماعة مع أصول المسلمين في الروح والموت والبعث والحساب والجنة والنار. إذن هناك أشبه بالخطة لتدمير عقائد المسلمين تحت مسميات براقة. ما الحل؟ الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة وفي تعلم العقيدة الصحيحة. فإنك أول ما توضع في قبرك إنما تسأل عن العقيدة، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالعقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره بتعليمهم أولا العقيدة، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ماذا قال له وكان صغيرا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم تفرض عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيره، فقط كان يرسخ في الناس العقيدة الصحيحة لأن هي الأساس الذي سينطلق منه بعد ذلك. لكن لما ضعفت العقيدة وجهل الناس عقيدتهم في ربهم سبحانه وتعالى سهل غزوهم في دينهم. لما تسأل طالب في الصف 12 ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام ولا يستطيع أن يفرق بينها، فهذا تعرف أن الغزو قد بدأ يؤتي أثره في الناس. لما تسأل شخص عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من هو، فلا يعرفه ولا يعرف نسبه ولا يعرف غزواته ولا يعرف شيء من سيرته. لكن لو سألته عن لاعب كرة أو ممثل أو مشهور من مشاهير السوشيال ميديا فإنه يعطيك تاريخه وتاريخ أهله وأجداده. هنا تعلم أن الغزو الفكري قد أثر على المسلمين. لكن يأتي دوركم أنتم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جزء عما، اقرأ جزء عما من أوله إلى آخره. صغار السور يحفظها الصغار قبل الكبار، كلها تركيز على العقيدة وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المعبود بحق. تبين حال الإنسان، تأمل ذكر الإنسان في جزء عما من أول سورة عما إلى آخر سورة الناس، وانظر فيما ذكره الله عز وجل في هذا الجزء الذي جعله الله عز وجل يسيرا على الناس، لكن يحتاج تفكر وتدبر. هذا هو التحصين الفكري للعبد. متى ما تحصنت فكريا، تحصنت عقديا، وحصنت عيالك معك، أي فكر يأتي من الخارج لا اعتبار له ولن يؤثر فيك ولن يؤثر في أولادك. متى يمكن أن يؤثر الغزو الفكري؟ متى ما حصل خلل وضعف في العقيدة استطاع الدخول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير إن شاء الله تعالى. نستكمل الكلام على هذا الأمر وبيان بطلانه وضلاله وانحرافاته في محاضرة الخميس القادم هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.